الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا الذي لم عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث نستأنف فيها تفسير آيات سورة الطور المباركة. مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 23 حتى 28 من سورة الطور المباركة.
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
أيها الأفاضل، أقيل إن الكأس هو الممتلئ والقدح هو الفارغ، وكلمة مشفق عندما تقترن بمن تدل على الخوف والقلق، وعندما تقترن بفي تدل على الشفقة والعطف، ويتنازعون بمعنى يخطف بعضهم كأس بعضهم الآخر في حالة فرح وسرور، كما يحصل في بعض الحفلات ومجالس الفرح، كما وردت في القرآن الكريم عبارة لؤلؤ مكنون مرتين، مرة لوصف الحور العين ومرة لوصف غلمانها. والسموم هو الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن أو تترك أثرها فيه، كما يترك السم أثره في جسد الإنسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو فتح الله من عذاب السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها، أجارنا الله وإياكم منها. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركات: أولاً، التنزه والترفيه عن النفس أمر مقبول، شريطة ألا يصل إلى اللغو ولا يدخل الإنسان في المعصية. ثانياً، خدموا الجنة في حالة طواف دائم حول أهلها كما تطوف الفراشة حول النور. ثالثاً، من المناسب والمطلوب تغطية الأشياء القيمة والثمينة. رابعاً، الإشفاق على الأهل والأقارب من مفاتيح الجنة. وخامساً، نجاة المتقين من العذاب ونيلهم الجنة من تجليات الرحمة الإلهية والإحسان الإلهي. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 29 حتى 31 من سورة الطور المباركة.
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
الكاهن أيها الأكارم هو الشخص الذي يخبر بالغيب ويدعي العلاقة بالجن والتعرف إلى الأسرار والخفايا بواسطتهم. وريب المنون تعبير يراد به الحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان في حياته، كما تشير الآيات إلى أن صفة الجنون التي كان ينسبها المشركون إلى الأنبياء لا يراد بها الجنون بمعنى زوال العقل، بل المراد بها العلاقة بالجن، وذلك بقرينة وقوعها في سياق الاتهام بالكهانة. وكانوا يطلقون هذه الصفة على الأنبياء لاعتقادهم بأن من تنشأ بينه وبين الجن علاقة يصبح قادراً على اكتشاف الأسرار ومعرفة بعض الحقائق التي قد تخفى على غيره من الناس. ومن القرائن المؤيدة لهذا المعنى قول الله على لسانهم بقوله تعالى في سورة الصافات لشاعر مجنون. وما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات: أولاً، لا ينبغي الخوف من الاتهامات التي يطلقها الكافرون المعاندون للحق، وعلى الداعي إلى الله والعامل في سبيله العمل بما يقتضيه التكليف، حتى لو كانت التهم كبيرة وشنيعة كالاتهام بالسحر والجنون والكهانة وغيرها. ثانياً، يضمن الله سلامة أوليائه ويتعهد بالدفاع عنهم. ثالثاً، الدعي إلى الله هدف دائم لسهام الكافرين. رابعاً، على القائد الديني ألا يترك الساحة فراراً من التهم التي تطلق ضده، بل عليه الثبات والمواجهة. وخامساً، على المؤمنين أن يبقوا على أمل دائم بالفوز والنصر ويتربصوا بأعدائهم كما يتربصون بهم. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أرحب بالمستمعين الكرام وأرحب بك أخي الكريم، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحييكم ثانية أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، ويجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات يقول: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان، أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب الاطمئنان لدخول وقت الصلاة قبل البدء بالصلاة. أي شيء يوجب الاطمئنان فهذا يكفي. المؤذن هو أمين الناس على أوقات الصلاة، فإذا بدأ بالأذان فهذا معنى أن وقت الصلاة قد بدأ. بعد أنه ننتظر إلى أن ينتهي الأذان، لا يشترط الانتظار إلى نهاية الأذان. غالب المؤذنين هكذا، أنه يبدأون بالأذان عندما يحين وقت الصلاة، فمجرد أن يقول الله أكبر يجوز البدء بالصلاة ويجوز الإفطار. لكن تبقى هناك آية صريحة تقول: وأتم الصيام إلى الليل. فأتم الصيام إلى الليل، ربما البعض يشكك في حلول الليل بمجرد أذان المغرب، فهنا يجب أن يطمئن إلى حصول وقت الإفطار فيفطر. قد يفرق البعض بين وقت الصلاة ووقت الإفطار، فوقت الصلاة يكون هو الوقت المحدد للأذان، ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني بعد الصلاة إلى أن تظلم الدنيا تماما، تظلم السماء، فعندئذ في هذه الحالة يبدأ بالإفطار. هذا من باب الاحتياط. المراجع عادة، المرجع عندما يصدر الفتوى يصدرها على أساس القدر المتيقن. إذا كان شك بين الأقل والأكثر يأخذ بالقدر المتيقن من الاثنين. ففي هذه الحالة يعني الفقهاء لا يفتون بالزائد، وإنما يأخذون بالمقدار الأدنى، هكذا الفتوى تصدر عادة. بالنسبة لوقت الصلاة، المؤذن عادة يبدأ بوقت الصلاة بالأذان، فإذا كان لدينا الإطمئنان الكافي بأن وقت الصلاة قد حان فيبدأ بالصلاة ولا داعي للانتظار أبدا.
نعم. بالنسبة للصيام هناك أيضا حالة أخرى، البعض ربما يفطر بمجرد غروب قرص الشمس عن الأفق وليس الأذان، يعني في هذه الحالة ما هو الحكم؟
هنا أنه في تحديد مفهوم الليل. إذا كان مفهوم الليل يتحقق بالغروب ففي هذه الحالة طبعا يفطر، وإن لم يحن وقت الصلاة، صلاة المغرب. لكن إذا كان أنه الليل، مفهوم الليل يتحقق بحلول الظلام، ففي هذه الحالة لا. هنا أنه لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف يعود إلى اللغة، أنه مفهوم الليل متى يبدأ؟ هل هو يبدأ بمجرد غروب الشمس؟ باعتبار أن النهار، يعني النهار يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا النهار يقابله الليل، لا يوجد وقت من الأوقات لا هو ليل ولا نهار. اليوم الواحد ينقسم إلى قسمين فقط،
الليل
والنهار، لا يوجد قسم ثالث أو رابع أقسام أخرى. فهنا إذا كان مفهوم النهار بهذا الشكل، من الطلوع إلى الغروب، أما إذا كان مفهوم النهار ماذا؟ من لحظة تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، فهنا يسبق شروق الشمس بساعة أو أكثر. في هذه الحالة إذا اعتبرنا هذا الجزء من النهار، فيقابله أيضا ذهاب الحمرة المشرقية في الجانب الآخر، ففي هذه الحالة يصبح أنه ذلك وجود الحمرة المشرقية يعتبر أن هذا الوقت أيضا جزء من النهار، والليل يبدأ بذهاب الحمرة المشرقية، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. طيب لكم أيها الأحبة، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه؟ إلى أي جهة يصلي؟
إيه نعم، أنه هذا السؤال يحصل عادة للإنسان في بعض مراحل السفر أو في بعض أماكن السفر، لا يستطيع أن يحدد الجهة، يكون في داخل المطار، مطار كبير، ولا يعرف أنه الشروق من أين، الغروب من أين، الجهات، أو يكون في صحراء لوحدها أو في غابة.
نعم.
على كل حال، في مفروض السؤال أنه يحصل هذا، أنه في بعض الحالات الإنسان لا يعرف جهة القبلة.
نعم.
وهناك علامات الإنسان يستهدي بها عادة تحديد جهة القبلة، إن كان في النهار فمن خلال الشمس ومن خلال الظل، وإن كان في الليل فمن خلال النجم القطبي أو بعض النجوم، يستطيعوا بالنجم هم يهتدون.
نعم.
فأيضا يمكن أن يحدد اتجاه القبلة. لم يكن شيء من ذلك، كانت غيوم داكنة وكانت غابة كذا، ينظر إلى قبور المسلمين. قبور المسلمين أيضا تحدد له الاتجاه إلى حد ما. هناك أيضا أشياء فنية لو تعلمها الإنسان، مثلا حركة النمل أو حركة بعض الأشياء، أو من خلال بعض الظواهر الطبيعية يستطيع أن يحدد جهة القبلة.
لطيف.
وحتى أنه عقارب الساعة تستطيع أن تحدد له جهة القبلة، أنه باتجاه الشمس أو لها طريقة معينة، طريقة حسابية لتحديد القبلة. حتى لو لم يتوفر جهاز البوصلة أو اليوم على الخلية، وأيضا يضعون بعض البرامج تحدد جهة القبلة.
نعم.
حتى أنه كل هذه الأمور لو لم تتوفر، وتماما الإنسان مقطوع إما لعدم علمه بهذه الأمور، لجهله بهذه القضايا، أو لعدم توفرها، على كل حال لا يعرف القبلة تماما. في هذه الحالة يصلي باتجاهات أربعة، وإذا كان الوقت يتسع لذلك.
نعم.
إذا لم يكن الوقت يتسع فبالمقدار الممكن يعني يبدأ بما يظن أنه هو جهة القبلة، ثم بعد ذلك يصلي الجهات الأخرى هكذا.
الحديث عن القبلة، إذا رأينا شخص يصلي خلاف جهة القبلة، هل علينا أن ننبهه أم لا؟
لا يجب إبلاغ الشخص بأنه صلى باتجاه القبلة أو باتجاه آخر. لا يجب على الشخص أن يبلغه بذلك.
يعني بعض الأحيان أنا رأيت أشخاص يعني يقطع صلاة الطرف المقابل لكي ينبهه باتجاه القبلة، إذن لا يحتاج هذا.
يعني هذا من باب الفضول، لأنه أو ربما يريد أن يصحح عمل الآخرين.
نعم.
فهو ليس محرما، لكن ليس واجبا أيضا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل صلاة النساء من يعني مفضل أن تكون في المساجد أم في البيوت؟
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كما أمر الرجال بأن يصلوا جماعة واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة،
نعم،
كذلك قال في سورة أخرى: واركعي مع الراكعين. للمرأة. فصلاة الجماعة مستحبة للجنسين، الذكور والإناث، وغالبا ما تكون صلاة الجماعة في المسجد. المسجد هو مكان مخصص للعبادة،
نعم،
وهو لا يختص بالرجال. فالمرأة أيضا يستحب لها أن تصلي في المسجد، طبعا إن لم يؤدي ذلك إلى مفسدة أو أن يؤدي إلى عدم رضا الزوج، أو يؤثر على تربية الأولاد، أو على ترك واجب من الواجبات، سواء كان الواجبات الدينية أو الاجتماعية. ففي هذه الحالة لا يمكن أن نترك واجبا من أجل شيء مستحب وهو الحضور في المساجد.
في الحديث عن حضور المرأة والنساء في المساجد، هل هناك شروط خاصة أم لا؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
بالنسبة للرجال، خذوا زينتكم ضمير المخاطبين للذكور، فيأخذون زينتهم إلى المساجد. الزينة ممكن الزينة المادية، الملابس، العطور، كل ما يعد زينة للرجل يأخذه معه إلى المسجد. لكن الأمر يختلف قليلا بالنسبة للمرأة، أنه أن يرى الرجل المرأة الأجنبية بزينتها هنا منهي عنه في الإسلام. يجب أن لا تظهر زينتها لغير المحارم، لغير زوجها وأولادها، المحارم المذكورين في القرآن الكريم.
نعم.
فعندما تذهب إلى المسجد فهي معرضة لأن يراها الرجال من غير المحارم، ففي هذه الحالة ينبغي أن تتجنب ما يعد زينة بالنسبة للمرأة. إظهار الزينة حتى لو كانت مجرد رائحة طيبة قوية مثلا يشمها الآخرون من بعيد، أو إذا كانت بمظهر من الملابس الفاخرة تعتبر أنه نوع من الزينة، أو حتى الأشياء التي تزين بها من ذهب وفضة وما شابه.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا لك وشكرا على أسلوبك الشيق والجميل، والشكر موصول لكم أيها الأحبة لمتابعتكم برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياتي. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وعلى بركة الله. نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب كامل الزيارات عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه أنه قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا. مستمعينا الكرام، أعددنا لكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة أحد غرر الأحاديث الشريفة التي تعيننا على تجسيد التوحيد الخالص في حياتنا العملية. ولكن ما العلاقة بين زيارة صالحي المؤمنين وصلتهم بالتوحيد الخالص؟ وكيف يهدينا مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام في حديثه المتقدم إلى سبل لمعرفة المصادق العملية للتوحيد في شؤوننا الحياتية. نسعى معا للحصول على إجابة هذا السؤال المهم، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أول ما نلاحظه في هذا الحديث الكاظمي الشريف جمال البلاغة في بيان متانة وقوة الارتباط بين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وبين شيعتهم من المؤمنين. هنا لاحظوا تعبير فليزر صالحي موالينا. الموالي هم الشيعة، مرتبة من مراتب التشيع لأهل البيت سلام الله عليهم موالاتهم. هنا وصف لهم بالصالحين، هؤلاء الصالحون من الموالي المؤمنين، لهم مرتبة خاصة، علاقة وشيجة قوية بأهل البيت سلام الله عليهم، هم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سلمان منا أهل البيت، فلان منا أهل البيت، يا أبا ذر أنت منا أهل البيت، كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة. هذه العلاقة تترتب بمصادق متعددة، منها المصداقان اللذان أشار إليهما الإمام الكاظم سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا. إذن زيارة صالحي المؤمنين هي زيارة لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام. عندما تكون زيارة المؤمن الصالح الموالي زيارة لسادته ومواليه، فهذا يعني بالنهاية تمثيل لعلاقة التوحيد الخالص. من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، يعني تنتهي بالنهاية إلى أنها زيارة لله تبارك وتعالى، كما ورد في بعض الأحاديث القدسية فيما يرتبط بعيادة المريض. الله تبارك وتعالى يخاطب بعض عباده، صورة تمثيلية جميلة المراد منها بيان هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى يقول لبعض عباده: مرضت فلم تعدني. المؤمن يتعجب، يقول: تباركت وتعاليت عن المرض، كيف تمرض؟ قال: مرض أخوك عبدي فلان فلم تعد. يعني إذا عيادة المريض المؤمن هي عيادة لله تبارك وتعالى، كذلك الحال مع زيارة صالحي المؤمنين، هي زيارة لمحمد وآله الطاهرين، وبالتالي زيارة لله تبارك وتعالى، يعني كأن زيارتهم كمن زار الله تبارك وتعالى في عرشه. هذا هو المصداق الأول. المصداق الثاني مصداق الصلة. إذا احتاج أحد من المؤمنين الصالحين إلى حاجة من الحوائج الدنيوية أو الأخروية، صلته هي صلة لمحمد وآله الطاهرين. يعني كمن يقدم، ما أشد فرحة المؤمن عندما يستشعر بأن لإمامه حاجة معينة، يسارع يبادر في قضائها، يجتهد في أدائها وقضائها بأفضل صورة ممكنة، حبا لمولاه، حبا لإمامه، حبا لنبيه صلى الله عليه وآله. هذه الحالة من الاندفاع الشديدة لقضاء حاجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين تنعكس وتنسحب على شيعتهم المخلصين. ينبغي أن يكون المؤمن بهذه الحالة من الاندفاع وشدة البهجة والفرح وهو يقوم بقضاء حاجة أي من المؤمنين. إذن مستمعينا الأفاضل، يتضح من الحديث الكاظمي المتقدم أمران:
الأمر الأول أن العلاقة بين الشيعة المخلصين، بين المؤمنين وبين سادتهم أئمة أهل البيت وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله هي علاقة توحيدية تنتهي بتجسيد الولاء لله تبارك وتعالى بالكامل. الحقيقة الثانية أن الاندفاع ينبغي أن يكون في جميع أجزاء هذه العلاقة، فيندفع المؤمن في الحصول على مرضات ربه، ومثلما يندفع لذلك يندفع للحصول على مرضات نبيه وآله وصالح المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لذلك بحرمة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص إلى القول إن الإمام الكاظم صلوات الله عليه يهدينا في هذا الحديث الشريف إلى وثاقة العلاقة بين أولياء الله الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وبين صالحي شيعتهم، بحيث تكون زيارة صالحي المؤمنين وصلتهم زيارة وصلة إكرام لهم عليهم السلام، وبالتالي تكون زيارة وخدمة لله عز وجل. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يندفع في خدمة صالحي المؤمنين ويبتهج بزيارتهم وإكرامهم، كما يبتهج بزيارة وصلة وخدمة سادته وساداتهم محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذه الثمرة التربوية والتوحيدية المهمة نختم أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها الحديث الشريف التالي، وهو روي في كتاب كامل الزيارات عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه أنه قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا.
تركني يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب،
لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب ربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.